جدد الحزب الوطني الحاكم في مصر رفضه أي رقابة أجنبية على الانتخابات البرلمانية المنتظرة أواخر هذا الشهر. وبينما اعتبر الأمين العام للحزب الوطني اعتبر الرقابة الخارجية تدخلا في شؤون مصر الداخلية، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وجود مراقبين دوليين ضروري لضمان انتخابات حرة ونزيهة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما أهمية وجود رقابة دولية للانتخابات المصرية، وما وجاهة رفض السلطة لهذا المطلب، وإلى أي مدى تستجيب آليات الرقابة المحلية لمعايير النزاهة التي تمنع التزوير والتلاعب. رقابة الخارج في نظر السلطة طعن في سيادة مصر، وفي نظر المعارضة ضمانة للحياد والنزاهة. واشنطن التي لاذت بالصمت طويلا كسرت حاجز صمتها ورسمت أشبه ما يكون بخارطة طريق لانتخابات منزهة عن شبهة التلاعب وحيل التزوير، فطلبت القاهرة بثلاثة أمور: السماح للتجمعات السياسية السلمية، وإتاحة المجال لتغطية إعلامية حرة، وفتح الباب أمام المراقبين الدوليين ليكونوا شهداء على صدقيتها وشرعيتها.
كان عام 2000 علامة فارقة في تاريخ الرقابة على الانتخابات في مصر، ففيه أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات القائمة أنذاك، وطلبت بإشراف كامل للهيئة القضائية على الانتخابات للمرة الأولى في تاريخ مصر. قبل هذا الحكم كان إشراف القضاة مقصورا على مراكز فرز الأصوات فقط، رغم أن الدستور كان يخولهم مهمة الإشراف على كامل العملية الانتخابية. كان عدد القضاة نحو 8000 فقط، بينما كان عدد مراكز الاقتراع أكثر من 50000. ورغم ذلك استجابت الحكومة لقرار المحكمة، وأصدر الرئيس مبارك في إطار السعي لتنفيذ الحكم عدة قرارات، من بينها إجراء الانتخابات في 3 مراحل، وذلك لتجاوز الفارق الشاسع بين عدد القضاة وعدد مراكز الاقتراع. ومع ذلك بقيت وزارة الداخلية شريكا مؤثرا لوزارة العدل في الإشراف على تلك الانتخابات. استبقت الحكومة انتخابات عام 2005، فأجرت قبلها تعديلا دستوريا قضى بتشكيل لجنتين مستقلتين للإشراف على الانتخابات، مضيفة بذلك مستوى آخر من مستويات الرقابة الانتخابية. لكن ونظرا لحداثة اللجنتين والنظرة المتشككة التي قبلتا بها، لم يتأثر الدور الفعال الذي لعبه القضاة في الإشراف على تلك الانتخابات. دلت على ذلك النتائج التي حققتها المعارضة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي حصدت عام 2005 نحو 90 مقعدا في البرلمان بدلا عن 17 فقط في انتخابات عام 2000. بيض أن الضربة القاضية للإشراف القضائي كما تقول المعارضة تحققت بحزمة تعديلات دستورية بلغت 34 تعديلا، وأدت فيما أدت للعودة إلى إجراء الانتخابات في يوم واحد وإلغاء كافة البنود المتعلقة بالإشراف القضائي المباشر على الانتخابات، مستعيدة عن ذلك بإدراج القضاة ضمن آخرين بعضوية لجنة عليا أصبحت هي المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات. وقد وجهت هذه التعديلات بانتقادات شديدة من قبل المعارضة، فقد اعتبرت انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية التي أعقبت تلك التعديلات اعتبرت دليلا قاطعا على أن الحكومة إنما قصدت بتعديلات عام 2007 الهيمنة على الانتخابات بقصد تزويرها والتحكم في نتائجها كما تقول المعارضة. استدلت على ذلك بعجز جماعة الإخوان، وهي صاحبة ما يقرب من 5 مقاعد البرلمان، عن الفوز حتى بمقعد واحد في انتخابات مجلس الشورى الأولى والتكميلية عامي 2008 و2010.
ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور مصطفى علوي، عضو مجلس الشورى المصري، وسينضم إلينا من القاهرة أيضا جمال عيد، رئيس شبكة المنظمات العربية، لمناقشة هذا الموضوع. وأبدأ معك دكتور مصطفى، لماذا هذا الرفض والتشدد في رفض الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة في مصر؟
أولا لأنه هناك آليات يعني دقيقة، ليس فقط الإشراف وإنما إدارة العملية الانتخابية وفقا لمقتضيات ومعايير النزاهة، وهناك قواعد لهذه الإدارة يقننها الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية. هناك إشراف قضائي كامل على مستوى اللجان العامة، في كل دائرة هناك لجنة عامة، 222 دائرة 222 لجنة عامة، كل أعضائها من رجال القضاء. هناك أيضا اللجنة العليا فوق مستوى هذه اللجان العامة، تتألف من 11 عضوا، منهم 7 من رجال القضاء الحاليين والسابقين، و4 منهم آخرين هم غير قضاة لكنهم شخصيات عامة غير حزبية مستقلة. هذه هي الشروط. هذه اللجنة ذات شخصية قانونية اعتبارية مستقلة، لها موازنة مستقلة، لا تخضع للحكومة المصرية على الإطلاق، تضع القواعد التي تكفل يعني إدارة عملية
لكن كل هذه الآليات
تضمن نزاهتها.
سيد علوي، كل هذه الآليات
هناك
إذا وجدت، هل تبرر رفض رقابة دولية؟ وهذه الرقابة الدولية ربما باتت سنة لدى العديد من الدول، أكانت دول عظمى أو حتى دول ثالثة.
المسألة غير يعني متوقفة فقط على هذه الآليات التي تحدثنا عنها، لكن هناك مجتمع مدني في مصر، والمعروف عن المجتمع المدني في مصر منذ أجل طويل أنه الحقيقة مجتمع مدني نشط. هناك 300 منظمة أهلية نشطة في المجال العام وفي المجال السياسي ستشارك في مراقبة هذه الانتخابات، بعدد حوالي 10,000 عضو من أعضائها يمثلون جهازا محليا أو وطنيا مهما للرقابة على عملية الانتخابات. حتى
ماذا تقول سيد علوي، ماذا تقول في آليات الرقابة وآليات الانتخابات في بريطانيا مثلا، التي شهدت مؤخرا انتخابات وقد دعت مراقبين دوليين للمشاركة في مراقبتها؟ كذلك حصل في الولايات المتحدة، في فرنسا، في العديد من الدول الأوروبية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشارك في الرقابة. يعني هل الآليات المصرية أهم بكثير من آليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها؟
لا، هي يعني المسألة تتمثل في أن الحقيقة كل دولة لها، أو ربما حتى كل إقليم وكل منطقة لها ظروف قد تتشابه أحيانا ولكنها قد تختلف وتتميز أحيانا أخرى عن تلك التي توجد فيها دول أخرى. وبالتالي بلاد مثل بريطانيا التي أشرت إليها، يعني هذه بلاد لم تخضع لأي وجود أجنبي على أرضها في العقود بل في القرون الماضية، ومن ثم ليس لديها ربما نفس التخوف من التدخلات الخارجية التي توجد لدى مصر وبلاد المنطقة التي خضعت لنوع من الاحتلال الاستعماري لمدة زمنية طويلة، وكانت هناك دائما أجندات خارجية. لا تزال هذه الأجندات الخارجية بالمناسبة ربما قد تغيرت في شكلها، لكن ما فيش كلام في أنه في أجندات خارجية يمكن أن تكون وراء عملية الرقابة الدولية.
يعني عدد محدود سيد علوي، عدد محدود من المراقبين الدوليين، من جنسيات مختلفة، من أعراق مختلفة، عدد محدود. لو وجد في بلد معين سيقال إن هؤلاء يتدخلون دوليا؟ يعني إذا أعطيتك أمثلة على الدول التي قبلت بهؤلاء المراقبين تكاد لا تعد ولا تحصى، هل كل هذه الدول تدخلت بها المنظمات الدولية؟ يعني هم عشرات أو حتى مئات المراقبين، لا أكثر ولا أقل.
شوف، هناك نزوع في التعامل مع المنطقة العربية وليس فقط مصر، نزوع من جانب بعض أعضاء المجتمع الدولي للتركيز على حالة الرقابة والمراقبة في هذه الدول. وبالتالي ما الذي يضمن لك أنه لو فتح باب الرقابة الدولية ستكون الأعداد من المراقبين الدوليين بالعشرات فقط أو حتى بالمئات فقط؟ أضف إلى هذا أن هناك وجود إعلامي أجنبي كبير في مصر، هناك وكالات أنباء غربية، هناك مكاتب ومقر لصحف غربية أمريكية وأوروبية، هناك مراسلين لشبكات تلفزيون دولية موجودين في مصر، وبالتالي هؤلاء سوف يغطون جميعا العملية الانتخابية بكل حرية، ومن ثم يستطيعون أن ينقلوا إلى المجتمع الدولي ما يدور بشأن العملية الانتخابية. ولا أظن أن المراقبين الدوليين في حال وجودهم كانوا سيقومون بأدوار أكبر أو أهم من تلك التي سيقوم بأدائها الإعلام الدولي.
لماذا هذا الخوف إذن من
الرئيس للإعلام الدولي؟
نعم، لماذا هذا الخوف إذن من الغزو، يعني غزو المراقبين الدوليين، علما أنه لن يكون لهم أي دور تنفيذي، الدور التنفيذي سيبقى للجان المحلية، هؤلاء مجرد مراقبين، لماذا هذا الخوف إذا كانوا لن يقوموا بأكثر مما ستقوم به وسائل الإعلام؟
لا، خليني بس يعني أتحفظ على كلمة الغزو التي استخدمتها حضرتك. يعني المسألة لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد، لكن اللي أنا عايز أقوله لحضرتك وللإخوة المشاهدين أنه في حس وطني في مصر عام الحقيقة، ربما على مستوى معظم القوى السياسية. الأمر ده أو الموقف ده من الرقابة الدولية على الانتخابات ليس قاصرا على الحزب الوطني كحزب أغلبية، وإنما كيف تفسر لي حضرتك أن أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر وعلى رأسها حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري، هذه أكبر ثلاثة أحزاب من أحزاب المعارضة في مصر، تشترك مع الحزب الوطني في تبني نفس الموقف وربما بشكل أشد وربما بشكل أقوى من ذلك الذي يتبناه الحزب الوطني. هناك إجماع وطني أو توافق وطني عام باستثناء يمكن عدد محدود من الناس أو من القوى يرى أن الرقابة الدولية غير مقبولة على الانتخابات في مصر، يرى أن هناك آليات وطنية يمكن أن تضمن نزاهة الانتخابات وأنه لا حاجة لهذه الرقابة الدولية. هذا أمر يجب أن يذكر أيضا، لأن المسألة كما قلت ليست موقف الحزب الوطني الديمقراطي فقط، لكنه أيضا موقف لكن جميع أحزاب المعارضة الرئيسية.
عفواً مواقف الإخوان، عفواً
بل وحتى معظم أحزاب الأغلبية الأخرى،
عفواً مواقف الإخوان، الغد، الجبهة الديمقراطية، الجمعية الوطنية للتغيير، منظمات غير حكومية أيضا، التحالف المصري لقيادات أحزاب الغد والجبهة الديمقراطية وأعضاء حركة مصريون ضد التزوير والكثير من الشخصيات كلها تطالب بالرقابة. كيف تقول إن الأكثرية، أكثرية الأحزاب ترفض الرقابة الدولية؟
لا، يعني أنا هقول لحضرتك، من بين الأحزاب التي ذكرت أسماءها تذكرت اسم حزبين أو ثلاثة، منهم حزب اسمه حزب الغد. حزب الغد الرسمي الذي رأسه هو المهندس موسى، مصطفى موسى، ضد الرقابة الخارجية، الذي تتحدث عنه كحزب غد ليس له وجود في الحياة السياسية المصرية الآن، وهو ذلك الذي يعني يقال أنه يرأسه الدكتور أيمن نور، فوجب تصحيح هذه المعلومة. أما بقية الأسماء التي ذكرتها فباستثناء الإخوان المسلمين، هذه الأسماء الأخرى جميعها هي منظمات مجتمع أهلي، جزء منها حتى ربما يكون الحركة الوطنية من أجل التغيير التي كان يقال أن لديها قوة دفع وزخم سياسي كبير جدا في الحياة السياسية المصرية، تبين مع دخول عملية الانتخابات يعني قوة اندفاعها الحقيقية أن هذه القوة كان مبالغا في تقديرها إلى حد كبير. الأخوان أعتقد أن لهم أهداف تكتيكية من وراء المنادات بالرقابة الدولية على الانتخابات، والانتخابات الماضية في عام 2005 هم حصلوا على 88 مقعد، لا يمكن أن يرد ذلك على الإطلاق إلى الرقابة الدولية. إذا قارنت الانتخابات 2005 بانتخابات 2000، وبالمناسبة هي دي الانتخابات اللي تمت بإشراف قضائي كامل بمعنى أن كل صندوق كان عليه قاض، لا معلش اسمح لي دقيقة واحدة، هم فازوا ب 88 في 2005 لكن فازوا في 2000 ب 17 مقعد، وبالتالي لا العبرة بأنه يكون في قاضي على كل صندوق، وهذا النظام ليس موجودا في أي دولة في العالم
للمشاهد.
كان باستثناء مصر في 2000 و2005، ولا العبرة بالرقابة المحلية.
السيد علوي
حتى الآن هو الذي سوف يقرر هو الذي سوف يختار
حتى الآن نعم. لم نعرف بالضبط يعني أين هو الخوف من الدور العملي للمراقبين الدوليين. يعني لو كان هناك مراقبون دوليون ماذا تخافون من ماذا تخافون من دورهم من عملهم؟
لا نحن لا نخاف من أي من عمل أي مراقب للانتخابات. المسألة لا تتعلق بالخوف من نتائج يمكن أن تترتب على قيام مراقبين دوليين بالمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات لأن هناك ضمانات للنزاهة. وعلى فكرة اللجنة العليا للانتخابات هذه المرة
إذا ما السبب الحقيقي والفعلي
تفصيلية موضع توافق وطني عام. السبب نعم. الحقيقي والفعلي هو الذي قلته لك أن هناك حساسية وطنية مصرية وأؤكد على هذا المعنى مجددا أن هناك حساسية وطنية مصرية لا تقتصر على الحزب الوطني الديمقراطي من أي وجود لرقابة أجنبية لأنها تعتبر امتداد للوجود الأجنبي ومحاولة للتأثير على السياسة الداخلية أو السياسة الوطنية لمصر وهو أمر عليه إجماع شبه وطني إذا استثنيت يمكن جماعة الإخوان في الموقف الحالي لكن ربما يعني جايز لو سألتهم في مواقف أخرى جايز يبقى لهم موقف مختلف لكن هناك إجماع وطني مصري عام يرفض نعم. الرقابة الأجنبية ويعتبرها شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية وهو شكل غير مشروع. عايز أضيف لحضرتك حاجة المصريون ربما عندما يختلفون نعم. مع بعضهم البعض سياسيا يختلفون ربما
المسألة
حتى
مسألة يعني حساسية وطنية أكثر والأقل هكذا
ولكن
هكذا
ولكن
نعم
رغم هذا الاختلاف نعم. هذا الاختلاف
دكتور نعم. ابقى معي بعد الفاصل سنعود إليك وطبعا سنستمع إلى وجهة نظر أخرى. سينضم إلينا جمال عيد رئيس شبكة المنظمات العربية عبر الهاتف لهذا النقاش. انتظرونا مشاهدينا بعد الفاصل.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
أهلا بكم مشاهدين من جديد في حلقتنا التي تتناول مدى استجابة آليات الرقابة المحلية على الانتخابات المصرية لمعايير النزاهة. كان من المفترض أن يكون معنا مباشرة على الهواء جمال عيد رئيس شبكة المنظمات العربية للحديث حول هذا الموضوع ومشاركة الدكتور مصطفى علوي عضو مجلس الشورى المصري في النقاش حول هذا الموضوع لكنه لم يصل إلى مكتبنا في القاهرة على ما يبدو ونحن مع جمال عيد عبر الهاتف رئيس شبكة المنظمات العربية. سيد جمال يعني استمعنا في الجزء الأول من هذه الحلقة إلى الدكتور مصطفى علوي يقول آليات الرقابة على الانتخابات تتيح انتخابات نزيهة إضافة إلى الإشراف القضائي إضافة إلى وجود اللجنة العليا للانتخابات التي تضم 11 عضوا 7 منهم قضاة سابقون وحاليون وبالتالي لا ضرورة لوجود مراقبين دوليين. ما رأيكم؟
في الحقيقة ثاني بنأكد أن هذه اللجنة العليا هي بلا أي صلاحيات حقيقية وكل الصلاحيات يعني سيطرة على الانتخابات في يد وزارة الداخلية وبالتالي ليس هناك متوقع سوى انتخابات مزورمة السماء كل الانتخابات التي جرت من عام 1979. أيضا نؤكد أن العديد من المنظمات المحلية اللي بتقوم بمراقبة الانتخابات حاليا هي منظمات متواطئة مع الحكومة بدليل خروج بعض التقارير التي تبين المرشحين المستقلين مرشح الإخوان المسلمين ومرشح اليسار في حين سكتت تماما عن كل التجاوزات وكل حملات القبض اللي تمت على بالنسبة لمرشح اليسار ومرشح الإخوان المسلمين. ليس لدينا أي ثقة في اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومي اللي أنشأته الحكومة لتجميل صورتها في هذه الانتخابات سواء الحالية أو الانتخابات السابقة. ولدينا في انتخابات الشورى مثال واضح على ذلك.
ولكن لماذا اعتبرت أنه لا صلاحيات حقيقية للجنة العليا للانتخابات؟
لأن عمليات الانتخابات ليست قافرة على يوم التصويت. من يحدد موعد الانتخابات؟ من يحدد فتح باب الترشيح؟ من يحدد الأوراق اللازمة؟ من يسيطر على شيوخ الانتخابات؟ كل هذه الصلاحيات بيد وزارة الداخلية. أضف إلى ذلك أنه منذ فتح باب الترشيح ترك وزير الداخلية المسيطر الفعلي على الانتخابات الأمر لمديريات الأمن، فأصبحت كل مديرية تحدد الأوراق على هواها، على هوا الضباط القائمين عليها، وليس كما تحدد اللجنة العليا للانتخابات. اللجنة العليا للانتخابات العديد من المرشحين حاولوا يوصلوا المقرات مش عارفين، والبعض البسيط اللي وصل لها ليس لديها فاكس او تليفون يعمل. وفي الحقيقه هم في اجازات، الانتخابات مش في اجازات، الانتخابات بدات عمليا منذ شهرين. اعضاء الحزب الوطني الرشح رسميا يصولوا ويقولوا هناك حالات قبض وتضييق على اللي هم المشتقين عن الحزب الوطني وكذلك عن الاخوان المسلمين وعن المستقلين في هذه اللحظه. اللجنه العليا للانتخابات هي في دوله اخرى او في عالم اخر.
نعم، ولكن هذه اللجنة من صلاحياتها أنها يمكن أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.
كما قلت أن المنظمات المجتمع المدني قدمت أوراقها ولم يحصل على التصاريح المراقبة سوى المنظمات المتواطئة التي بالفعل حصلت على التصاريح وأصدرت تقارير، في حين أن المنظمات المستقلة لم تحصل على أي تصريح بالمراقبة، وبالتالي ما خرج من تقارير هو من المنظمات المتواطئة مع أجهزة أمن الدولة بوضوح التي تبين المرشحين المستقلين وهم لا حول لهم ولا قوة، سواء الإخوان المسلمين أو المرشحين اليساريين أو المنشقين على الحزب الوطني. هذه الانتخابات بالفعل الأطراف الأقوى فيها.
الدكتور علوي كان معنا قبل قليل، كان يقول في معرض تبريره لرفض الرقابة الدولية أن هناك حساسية وطنية في مصر إزاء وجود مراقبين دوليين، هناك حساسية وطنية، وساق على ذلك أن أغلب الأحزاب التي يعتبر أن لها حضور فعلي على الأرض ترفض وجودهم.
المواطنين في مصر ملوا من تزوير الانتخابات منذ السبعينات ويتوقون لجهات دولية تساعدهم في الرقابة وفي كشف هذا التزييف. حقيقة الدكتور مصطفى علوي يعبر عن رأيه وعن رأي لجنة السياسات ولا يعبر عن المواطنين المصريين. المواطنين المصريين في مصر يتوقون إلى جهة تساندهم وتكشف ما يتم في هذه الانتخابات من زيف وخداع. ليس صحيحا أن في حساسية. الحقيقة من يرفض الرقابة الدولية هو من ينوي تزوير الانتخابات زي كل انتخابات سابقة. إذا كنت أنوي إقامة انتخابات حرة لماذا يقلقنا الرقابة الدولية؟
نعم،
عليه أن يجيب على هذا السؤال.
نعم، شكرا لك سيد جمال عيد. فقط كلمة أخيرة للدكتور مصطفى علوي في هذه النقطة بالتحديد. استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام العالمي في يناير عام 2009 واستطلاع آخر أجراه بيت الحرية وضمنه تقريره السنوي أيضا 2009 يقول الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي المصريين سيد علوي يحبذون الرقابة الدولية على الانتخابات برلمانية ورئاسية ولا يرون بها تعارضا مع مبدأ السيادة الوطنية. هذا استطلاع رأي، باختصار ماذا تقول بشأنه؟
أنا بس عايز أصحح حاجة مهمة. مفيش حاجة اسمها المجلس القومي للانتخابات اللي قال الأستاذ عيد إنه الحكومة أو الدولة المصرية أنشأته. لا، هو ربما يقصد المجلس القومي لحقوق الإنسان. مفيش حاجة اسمها المجلس القومي للانتخابات.
أريد تعليق على هذه النقطة فقط لأنه انتهى الوقت.
أنت يمكن التعليق يا سيدي الفاضل أن هذه الاستطلاعات لا أحد يعلم منهجية تطبيقها وتنفيذها، ربما تكون غير صحيحة من الناحية المنهجية، ليس هناك أدوات بحثية منهجية تبعد بشكل سليم حتى يكون هناك قياس للرأي العام المصري كله، ولا يتحدث حتى عن النخبة ويتحدث عن الرأي العام ككل والمجتمع السياسي المصري ككل. عدم وجوده في مصر لمدة تكفل إجراء هذا البحث الميداني والخروج بنتائج الدقيقة يجعلني هنا بقى كأستاذ للعلوم السياسية يعني لا أثق كثيرا في نتائج هذه الاستطلاعات.
يعني بالنهاية هذه الاستطلاعات هي التي يعتمد
قواعد العلم.
نعم، بالنهاية الاستطلاعات عندما تعلن بهذا الشكل طبعا تكون ممنهجة بمنهج علمي دقيق. شكرا لك دكتور مصطفى علوي عضو مجلس الشورى المصري، وأشكر أيضا جمال عيد رئيس شبكة المنظمات العربية. حلقتنا مشاهدينا من برنامج ما وراء الخبر لهذه الليلة انتهت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
هذا البرنامج برعاية كفاك شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
اتحادات ثنائية وثلاثية تحكمها أمزجة القادة وصراعات الزعامة. فشلت كل محاولات الاتحاد المغاربي حتى تم إحياؤه في مراكش. مفاهيم لن تغادر حيز الأوراق والمؤتمر. ملف الوحدة المغاربية، أرشيفهم وتاريخهم. الجزر الثالث يعاد الجمعة في 2:05 الظهر بتوقيت مكة المكرمة.
انا عايز اقول لك كلمه في ودنك ما تقولهاش لحد.
الفكره بتاعتي بالظبط عامله زي التوك توك.
مواطن بيتفرج عليها بيحس ان الماضي بتاع الشارع بتاعي.
العامل المصري البسيط بدا يمسك الفكره نفسها ويبتدي يطور فيها.
بدانا نصمم شويه فيديوهات لينا احنا لنفسنا وكده، فلقينا مطلع شغل كويس.
فيلم اجنبي، حلقات مسلسلات، خطوط الحمراء اللي عندي في قناه الليفن، السياسه والدين.
عمره ما هيقدر يحصل على هذه الماده الاعلاميه من حد غير
الاول. جرجرته من خطة في خطرتك وبقيت تعرف سكي وبتلعب على جرتك وبتلعب.
تلفزيون الحارة تحت المجهر اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ما موقف حزب الله بعد القرار الظني حول اغتيال الحريري؟ هل يتوقع الحزب فتنة داخلية أم حربا مع إسرائيل؟ ما هي حقيقة استراتيجية الحزب وأهدافه؟ لماذا يتهم في مصر وغيرها بخرق الأمن القومي؟ أيهما أهم لحزب الله؟ ولاية الفقيه في إيران أم الدستور اللبناني؟ الملف يقلب صفحات حزب الله تاريخا ومستقبلا. اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية برعاية كتلهم المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.
هنا شهيدة وهنا شهيد
قصف وحصار.
لا أناشد الدول العربية على الإطلاق
هذا القصف الإسرائيلي،
ولا أريد منهم مساعدات على الإطلاق.
ياسين عبد العزيز فرق شرارة انتفاضة الأقصى إثر زيارة استفزازية.
قناة الجزيرة في قطر، الجزيرة هذا الصباح.
الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى هذا الصباح من قناة الجزيرة في قطر، وموضوعنا الرئيسي هو قمة للناتو في لشبونة اليوم، وعلى رأس جدول الأعمال الدرع الصاروخية في أوروبا والوضع في أفغانستان. وضمن أجندتنا للأخبار المتوقعة نتابع اليوم حدثين رئيسيين: مناورات إيران في يومها الرابع بعد إعلانها اختبار نظام دفاع جوي جديد. في مصر مؤتمرات انتخابية لرموز المعارضة والحزب الوطني الحاكم. هذا بالإضافة إلى جولتنا الاقتصادية والرياضية ومطالعاتنا لأبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم. فاصل قصير نعود بعده إلى التفاصيل.
تذكرك بكل ما هو مألوف، إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من مئة. الشبكة العالمية الخمس نجوم، حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
تبدأ قمة حلف شمال الأطلسي اليوم أعمالها في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث من المرتقب أن تطلق مشروع الدرع المضادة للصواريخ في أوروبا من دون أن تعتبر إيران التهديد الرئيسي، وذلك لضمان انضمام تركيا إلى هذا المشروع. كما تبحث القمة ملف أفغانستان الذي يأخذ حيزا كبيرا بهدف بحث الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية التي ستشهد نقل المسؤوليات الأمنية في البلاد إلى الأفغان. وقد دعت 29 منظمة غير حكومية في أفغانستان دول الحلف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية المدنيين.
الدرع الصاروخية على طاولة البحث أمام قادة حلف الأطلسي للتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على توسيع نظام الدفاع الصاروخي في أوروبا، على أن تناقش التفاصيل الخاصة بالقيادة والسيطرة والموقع الجغرافي لاحقا. وأمام الضغط تركيا، لا يورد الحلف في بيانه إيران على أنها العدو الذي أجبرهم على توسيع المظلة الصاروخية. أما الموضوع الذي سيأخذ الحيز الأكبر في القمة فهو أفغانستان. الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي انتقد الأسبوع الماضي عمليات القوات الخاصة الأمريكية في بلاده سيلتقي بعدد من القادة الغربيين بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش هذه القمة التي تبدأ اليوم وتستمر يومين. ويتوقع أن يوافق قارة الحلف الأطلسي السبت على استراتيجية انتقالية تهدف إلى تسليم الحكومة الأفغانية المسؤوليات الأمنية بشكل تدريجي اعتبارا من النصف الأول من العام القادم. لكن أصواتا في الغرب تشكك في قدرة الحكومة على مواجهة الأخطار الأمنية بعد رحيل الجيوش الغربية. ويبدو أن الإنهاك أصاب الجميع بسبب حرب أفغانستان التي تواجه معارضة متزايدة من قبل دعاة السلام في الغرب. فهؤلاء المحتجون في البرتغال وجدوا وسيلة الانبطاح على الأرض معبرا جيدا عن تعاطفهم مع الضحايا الذين يسقطون في أفغانستان. ولم ينسوا إقامة مقابر رمزية تذكر بأن هناك مدنيين يموتون بأعداد كبيرة بفعل الضربات الجوية الأطلسية. حركة طالبان التي يقول البعض إنها ازدادت جرأة مع تحديد موعد لرحيل القوات الأجنبية أعلنت أنها ستكثف هجماتها العسكرية. وتصر الحركة على أنها لن تدخل في محادثات قبل رحيل القوات الأجنبية.
ومعنا من لشبونة مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، ما هو أبرز ما يمكن أن يصدر عن هذه القمة؟ وفيما يتعلق بالموضوع الإيراني، كيف توائم بين تزامن المناورات الإيرانية والموقف من إيران؟
بالنسبة لموضوع القمة، لا علاقة له نهائيا بإيران. فالقمة أصلا تأتي في وقت مهم، ومنذ 61 عاما التي مرت على تأسيس الحلف الأطلسي تعتبر هذه القمة من القمم المهمة في تاريخ الحلف الأطلسي، لا سيما أن الاستراتيجية الجديدة التي يريد الحلف الأطلسي صياغتها هي تقليدية. يعني كل 10 سنوات يقوم الحلف الأطلسي بصياغة استراتيجية جديدة تعتبر كخريطة طريق لتمتد خريطة طريق وخريطة عمل استراتيجية وتصور جديد يمتد طوال 10 سنوات المقبلة. والمواضيع المنحة التي موجودة على جدول أعمال الحلف الأطلسي هي إنشاء الدرع الصاروخي التي يريد أو تريد الدول الأعضاء في الحلف إقامتها وبناءها. فالموضوع المحرج في هذه النقطة هو أن مكان مثلا تركيا لا تريد درعا صاروخية تحت غطاء أمريكي، ولكن تفضل أن تكون الدرع الصاروخي تحت غطاء الحلف الأطلسي. والحرج الذي تشعر به تركيا هو أن تسمي الدول الأعضاء دولة بعينها، كأن تقول إن إيران هي سبب تهديد، هي تشكل تهديدا كبيرا، ولأجل هذا فإن الحلف يريد أن يقيم أو يبني درعا صاروخية. فتركيا لا تريد الإشارة إلى أي دولة بعينها، وتوافق ضمنيا على بناء الدرع الصاروخية حتى على أراضيها، ولكن تقول إنني أرحب برادارات ليس أكثر، ولابد أن تكون لي القياد أو المشاركة الكبيرة في هذه الدرع الصاروخية الجديدة. من المواضيع الأساسية التي أشير إليها في التقرير وهو الاتفاق على جدول زمني لتخلي القوات الأطلسية عن أفغانستان تدريجيا مع نهاية 2014، غير أن هذه القمة تشهد موضوعا مهما كبيرا، وهو هذا التقارب بين روسيا والحلف الأطلسي. فمنذ نهاية الحرب الباردة لم تكن العلاقات الروسية الأطلسية على هذا المستوى من التقارب أو القرب والمواتاة برغم العقبات الموجودة.
عياش، كيف تتحدث عياش تتحدث عن هذا التقارب في وقت يتم فيها البحث عن درع الصاروخية، أيضا يعني الحديث عن الدرع الصاروخية التي تشكل بعض الحساسية؟
بالنسبة للدرع الصاروخية، لو فهمناها بالمفهوم القديم للأطلسي هي أنه الدرع كل الدفاعات الأطلسية الموجودة تقام عادة لحماية أوروبا الغربية من الاتحاد السوفيتي، لكن لم يعد الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة انتهت، وفي كل قمة للأطلسي تموت الحرب الباردة موتة أخرى. المحفزات التي باتت موجودة للتقارب بين روسيا والحلف الأطلسي كبيرة جدا. فلأول مرة الطرفان في حاجة إلى بعضهما البعض، وكلاهما منشغل مثلا بالشأن الأفغاني. الأزمة الاقتصادية المالية أرغمت كل منهما على خفض النفقات العسكرية، وبالتالي ربما إقامة مشاريع عسكرية مشتركة. أيضا إضافة إلى أفغانستان، هناك تهديدات النزاعات الإقليمية لا سيما في آسيا الوسطى. تشترك روسيا مع الحلف الأطلسي في الاهتمام بحلها. انتشار أسلحة الدمار الشامل أيضا موضوع مهم للطرفين. الجرائم الإلكترونية، الأمن الطاقوي، والتهديدات الإرهابية غير الحكومية، كل هذه المواضيع تشكل اهتماما مشتركا وتقرب الطرفين أكثر فأكثر رغم العقبات أو الحرج التاريخي الموجود بين روسيا والحلف الأطلسي.
شكرا لك عياش دراجي، كنت معنا من لشبونة. هذا الصباح متواصل معكم وتتابعون فيه أيضا: القاعدة في بلاد المغرب تشترط انسحاب فرنسا من أفغانستان مقابل سلامة رعاياها المختطفين. الخارجية المصرية ترفض بشدة ما وصفته بالتدخل الأمريكي في شأن الانتخابات التشريعية. أوباما يحذر الكونغرس من مخاطر تأجيل التصديق على اتفاقية ستارت مع موسكو. وجه أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود رسالة صوتية إلى الحكومة والشعب الفرنسيين يشترط فيها انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان للحفاظ على سلامة الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم منذ شهرين. واعتبر عبد الودود في تسجيل صوتي منسوب إليه ألا تفاوض قبل الانسحاب. وجاء تصريح عبد الودود بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع الفرنسي الجديد ألان جوبي أن لدى بلاده معلومات تؤكد سلامة المختطفين.
يبدو أن مصير هؤلاء الرهائن بات معلقا بما يمكن وصفه بعقدة سياسية هي مسألة الوجود العسكري الفرنسي في أفغانستان، وليس في الأفق ما يقود إلى الاعتقاد بحلحلة هذه العقدة ذات الأبعاد المركبة. فتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أكد بوضوح أنه لا إفراج عن الرهائن الفرنسيين الخمسة قبل الانسحاب الفرنسي من الأراضي الأفغانية.
إن أردتم السلامة لرعاياكم المختطفين المأسورين عندنا، فيتوجب عليكم الإسراع بإخراج جنودكم من أفغانستان، وذلك وفق جدول زمني محدد تعلنون عنه بشكل رسمي.
اللافت في إعلان الفرع المغاربي من القاعدة إن صح التعبير أنه يشي بفشل اتصالات مع فرنسا تحدث عنها وزير الدفاع الفرنسي الجديد ألان جوبي عندما قال الأربعاء إن لديه كل الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الرهائن الفرنسيين الخمسة أحياء يرزقون، مؤكدا وجود هذه الاتصالات. وكان هؤلاء الرهائن اختطفوا بصحبة توغولي وملغاشي في شمال النيجر في شهر سبتمبر أيلول الماضي، ثم جرى نقلهم في وقت لاحق إلى مالي حيث يعتقد أنهم موجودون حاليا. وليس من المعتقد أن فرنسا ستستجيب لمطلب القاعدة الذي بدأ بوضوح صدى لموقف زعيمها أسامة بن لادن في تسجيله الأخير. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أبدى الثلاثاء قلقه على مصير الرهائن، لكنه أكد بشكل قاطع أن باريس لن تغير سياستها تجاه أفغانستان تحت ضغط تهديدات القاعدة.
أكدت مصر أنها لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة بما في ذلك الولايات المتحدة، ورفضت دعوة أمريكية لإرسال مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من هذا الشهر. وأعرب مصدر رسمي في الخارجية المصرية عن الاستياء الشديد لاستقبال مسؤولين أمريكيين عددا ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة عمل مصر. وأعرب المصدر عن الرفض القاطع لمواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه مصر. وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت حرص واشنطن على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر في حضور مراقبين أجانب. طلبت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان راصد جهاز الاستخبارات الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الصحفي جورج قنواتي وعن الصحفيين المعتقلين لديه. وقالت الجمعية إن عناصر من جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية اعتقلت مساء الاثنين الإعلامي جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم 2000، وتم إغلاق الإذاعة لعدة ساعات لتعود بعد ذلك إلى البث بشكل طبيعي. وأضافت الجمعية أنها تخشى من أن يتعرض قنواتي للتعذيب. شن وزير الخارجية السوداني علي كارتي هجوما عنيفا على بريطانيا، ووصف كارتي مشاركتها في اجتماعات مجلس الأمن الدولي بنيويورك حول السودان بأنها متخلفة وبعيدة عن روح التوافق التي سادت الاجتماعات. ورفض كارتي في تصريحات له بالخرطوم ربط العقوبات الأمريكية على بلاده بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
المشاركة البريطانية وليست البيان الذي ألقاه الوزير، المشاركة كانت متخلفة جدا وبعيدة عن روح التوافق التي تمت في المجلس وسادت الأوضاع بعد 24 سبتمبر الماضي بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. ذلك الاجتماع كان قد أسس لروح جديدة تشبه روح التعاون أكثر من روح المواجهات.
رحب مايكل ويليامز منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان بقرار إسرائيل الانسحاب من الشطر الشمالي من قرية الغجر على الحدود اللبنانية، واعتبره خطوة مهمة تجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. من ناحية أخرى، توقع ويليامز صدور قرارات الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري خلال الشهور المقبلة.
إنني كآخرين أتوقع أن تصدر المحكمة الخاصة قرارات الاتهام خلال الشهور القادمة. لا أعلم إذا كان هذا سيقع الأسبوع القادم أو العام القادم، ومن الواضح أن هذا من شأن المحكمة ورئيسها ومدعيها. إن الأمين العام واضح للغاية في تصريحاته عن دعمه التام للمحكمة.
حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس من مخاطر تأجيل التصديق على اتفاقية ستارت الجديدة مع روسيا بشأن خفض الأسلحة الاستراتيجية. وقال أوباما إن التصديق على هذه الاتفاقية خلال العام الحالي يعد أمرا ملحا بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. مراسلنا في واشنطن فادي منصور تابع الموضوع.
مدعوما بمجموعة من أبرز المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الذين رسموا معالم السياستين الخارجية والأمنية للولايات المتحدة، حذر الرئيس الأمريكي من مخاطر إرجاء المصادقة على اتفاقية ستارت الجديدة مع روسيا إلى يناير المقبل، تاريخ بدء الكونغرس الجديد ولايته، وهي مخاطر تتعلق أساسا بالأمن القومي.
إنه لمن الضروري للأمن القومي الأمريكي أن تصدق الولايات المتحدة على اتفاقية ستارت الجديدة هذا العام. ليس هناك أولوية أهم للجلسة الختامية للكونغرس بما يتعلق بالأمن القومي، فما هو على المحك بالنسبة للأمن القومي الأمريكي واضح وبالغ الأهمية.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع مع نظيره الروسي اتفاقية ستارت جديدة في شهر أبريل الماضي. الزعيمان اتفقا على خفض الأسلحة الاستراتيجية إلى 1550 رأسا نوويا لكل من بلديهما، فضلا عن وضع إطار مشترك للتحقق. لكن التفاؤل الذي طغى على حفل التوقيع حينها تراجع لصالح الواقع السياسي الجديد مع تحقيق الجمهوريين مكاسب كبيرة في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ المعني بالمصادقة، مكاسب ترجمت نفسها دعوات في صفوفهم للتريث في الخطوة لحين التئام الكونغرس الجديد. فلماذا يخشى الرئيس الأمريكي هذه الدعوات؟
أفترض أن المصادقة على المعاهدة ستكون صعبة للغاية قبل بدء الكونغرس الجديد لولايته في يناير. الوقت ضيق للغاية لتناول معاهدة على هذا القدر من التعقيد، ولا أعتقد أنه ستتم المصادقة عليها، ما يعني أن مجلس الشيوخ الجديد بعدد أكبر من الجمهوريين مقارنة بالمجلس الحالي سيقوم بتقييم المعاهدة.
إذن مجلس الشيوخ الجديد قد يعيد النظر بالاتفاقية ككل، وهو ما دعا إليه عدد من أعضائه الجدد مثيرين مخاوف من تراجع قدرة الردع الصاروخية الأمريكية وشكوكا حول نوايا موسكو.
ومع ربط مجلس الدوما الروسي مصادقته على معاهدة ستارت الجديدة بخطوة أمريكية مسبقة، يبدو الرئيس أوباما مضطرا للإثبات بأنه يملك ما يكفي من الرصيد السياسي لتعزيز التعاون مع موسكو في ملفات تبدأ بالأزمة النووية مع إيران ولا تنتهي بالحرب في أفغانستان. فادي منصور، الجزيرة، واشنطن.
قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن دول بحر قزوين قادرة على حل مشاكلها بنفسها بدون أي تدخل خارجي. وجاء هذا التصريح في ختام قمة دول المطلة على بحر قزوين المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، والتي انتهت باتفاق أولي على تقاسم مياه وثروات البحر. وعلى هامش هذه القمة التقى الرئيسان الروسي والإيراني في ظل أجواء وصفت بالخلافية بين البلدين بعد تخلي موسكو عن صفقة بيع صواريخ S-300 لإيران قبل أسابيع. التفاصيل من باكو في تقرير مراسلنا زاور شوج.
على خلاف التوقعات جاءت القمة الثالثة للدول المطلة على بحر قزوين ناجحة نسبيا بالمقارنة مع سابقاتها، فقادة الدول الخمس توصلوا أخيرا إلى اتفاق زمني بشأن حل الخلافات الخاصة بالوضع القانوني لقزوين.
اتفقنا على أن نحدد في غضون 3 أشهر الحدود الوطنية للدول المطلة على بحر قزوين انطلاقا من مبدأ حدود 25 ميلا بما فيها المجال المائي.
إن قزوين الذي يجمع دولنا هو بحر الصداقة والتعاون، وأنا واثق بأن هذه القمة ستشكل خطوة مهمة نحو ضمان الأمن في المنطقة.
القادة وقعوا في نهاية القمة على اتفاق يتعلق بضمان الأمن في حوض بحر قزوين، هو الأول من نوعه، اتفاق لم تكشف تفاصيله إلا أنه يقضي حسب ما تسرب لوسائل الإعلام بأن تلتزم الدول المطلة على البحر بإبقاء قزوين خاليا من أي وجود عسكري أجنبي. اتفاق يريح برأي المراقبين إيران بالدرجة الأولى، ويعقد من مهمة الأمريكيين في مفاوضاتهم مع كازاخستان بشأن استخدام ميناء أكتاو الكازاخي كنقطة عبور لإمدادات قوات التحالف العاملة في أفغانستان. قمة باكو حظيت باهتمام كبير لما رافقها من لقاء على هامشها بين الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، لقاء لم يصدر عنه أي جديد سوى أنه كان حسب ممثل الرئيس الروسي صريحا ومنفتحا، تطرق فيه الطرفان للقضايا المزعجة حسب تعبيره.
على الرغم من أن لقاء القمة الروسية الإيرانية أخذ الحيز الأكبر من اهتمام الصحفيين، إلا أن مشاكل قزوين العالقة ما تزال تشكل هاجسا رئيسيا بالنسبة للدول المطلة على هذا البحر الغني بالثروات.
فإلى جانب تسوية الحال القانونية لقزوين وتقاسم ثرواته، يشكل الوضع البيئي فيه تحديا كبيرا للدول المطلة عليه، فالبحر على حافة أن يفقد ثروته السمكية نتيجة التلوث الناتج عن استخراج النفط، إضافة إلى الخلافات بين الدول الخمس بشأن بناء أنابيب لتصدير الغاز والنفط عبر قاع قزوين، إذ إن روسيا وإيران تعارضان ذلك. زاور شوج، الجزيرة، من العاصمة الأذرية باكو.
يعقد اليوم حزب الخضر الألماني مؤتمره السنوي وسط تزايد في شعبيته، وذلك قبيل الانتخابات المزمع إقامتها في 6 ولايات العام المقبل. كانت استطلاعات للرأي قد أظهرت أن الحزب يحظى بتأييد 21% من الناخبين، وهي ضعف النسبة التي حصل عليها العام الماضي مقابل تراجع في شعبية الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل. هاجم محتجون على انتشار مرض الكوليرا في هايتي جنودا تابعين لقوات حفظ السلام، ورشقوهم بالحجارة وأغلقوا الطرق في مناطق مختلفة في العاصمة بورتو برانس. واتهم المتظاهرون القوات الدولية بأنها من جلبت المرض إلى البلاد وطلبوا بخروجها. يذكر أن الكوليرا أودت بحياة أكثر من 1100 شخص منذ منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي. موهبة الرسم لم تعد حكرا على الإنسان فقط، بل إن الحيوان قد يشاركه التمتع بها أيضا. ففي مقاطعة سيليزن البولندية تعكف مهرة من أصول عربية على رسم لوحاتها الفنية بطريقة وصفها بعض النقاد بالمشوقة. وقد أنهت المهرة مسيبة ذات العشرة أعوام 30 لوحة فنية مستعينة بفمها في حمل الفرشاة والرسم. وقالت مالكة مسيبة إن المهرة تحمل طباع الفنان، فهي لا ترسم إلا عندما يتوفر لها المزاج لذلك. هذا الصباح مستمر معكم وفيه أيضا كاميرا الجزيرة ترصد من سماء مكة المكرمة نهايات رحلة العمر مع حجاج بيت الله الحرام.
وفي جولتنا الاقتصادية تتابعون أوراسكوم المصرية تعتبر اللجوء للتحكيم الدولي في نزاعها مع الجزائر بشأن شركة الجيزي ملاذا أخيرا.
ما موقف حزب الله بعد القرار الظني حول اغتيال الحريري؟ هل يتوقع الحزب فتنة داخلية أم حربا مع إسرائيل؟ ما هي حقيقة استراتيجية الحزب وأهدافه؟ لماذا يتهم في مصر وغيرها بخرق الأمن القومي؟ أيهما أهم لحزب الله؟ ولاية الفقيه في إيران أم الدستور اللبناني؟ الملف يقلب صفحات حزب الله تاريخا ومستقبلا. اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية كتلهم المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.
موضوع أجندتنا الأول من إيران، حيث المناورات الواسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي تتواصل في يومها الرابع اليوم. وكانت طهران قد أعلنت أمس أنها اختبرت بنجاح نظام دفاع جوي حديث أطلقت عليه اسم مرصاد ومزود بصواريخ قادرة على ضرب أهداف على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة ملحم ريا. ملحم، هل نظام مرصاد الذي اختبرته إيران أو أعلنت عن اختباره هو مشابه لنظام S-300 الذي ألغت روسيا مؤخرا صفقة إعطائه لإيران؟
في الحقيقة رنا، البعض اعتبره كذلك، يعني اختبار منظومة صواريخ مرصاد الدفاعية متوسطة المدى الذي أعلنت عنها إيران وقالت أنه تم الاختبار بنجاح وقد توصلت إلى إنتاجها تقريبا منذ 8 أشهر، اعتبرها البعض بأنها بديل عن صواريخ S-300 الدفاعية متوسطة المدى أيضا التي امتنعت روسيا عن تزويد إيران بها. لكن حقيقة هناك اختلاف كبير في الشكل وفي المضمون بين المنظومتين، لكن المنظومتان صاروخيتان دفاعيتان متوسطة المدى، وهذا هو وجه التشابه بينهما. لكن في الحقيقة وسائل الإعلام الإيرانية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا التقارب بين المنظومتان، وربما يعود ذلك لأسباب سياسية، لأن حتى الآن لا تزال تحاول وتصر على أن تنجز روسيا الصفقة وأيضا تحاول الحصول على هذه الصواريخ من بلد آخر. البعض تحدث عن الصين بالرغم من أن إيران نفت، لكن حقيقة كان هناك حديث جدي داخل لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، والبعض الآخر تحدث عن إمكانية حصول إيران على هذه المنظومة من خلال فنزويلا. لكن بالعودة إلى المناورات، نعم. يعني أعتقد أن أهم ما جرى خلال هذه المناورات، خلال 3 أيام من هذه المناورات إنجاز التعبير، عدة نقاط. أولا استخدام أسلحة مطورة وأسلحة جديدة مبتكرة، ولعل أهم الأجهزة العسكرية التي تم اختبارها هي الرادارات العملاقة، وهذه نقطة هامة جدا. وهذه الرادارات يمكن لها كشف كشف ورصد تحركات الطائرات العادية لإيران حتى خارج الحدود الإيرانية، وهذا هو الشيء الجديد الذي تم الكشف عنه خلال هذه المناورات. دار الحديث عن رادار يصل مداه إلى حوالي 3 كيلومتر تقريبا، وهي مسافة كافية لرصد الطائرات الحربية فوق أوروبا وليس فقط فوق إسرائيل. النقطة الثانية التركيز على الحرب الإلكترونية على أجهزة التجسس. يبدو أن إيران تعمدت هذه المرة الإضاءة على الجانب خلال هذه المناورة لإظهار تطور الترسانة العسكرية، خاصة أن إسرائيل وكما هو معروف لدى الجميع متطورة جدا في هذا. والنقطة الثالثة كما ذكرنا حول المنظومة الصاروخية منظومة مرصاد، ورابعا الاعتراف بوجود نقاط ضعف. هذه نقطة هامة لأول مرة تحدث من خلال أو تصدر تصريحات من خلال قادة عسكريين إيرانيين، الاعتراف بوجود نقاط ضعف في سلاح الجو الإيراني ومحاولة رفع الخلل والضعف في القوة الجوية لتستطيع القيام بمهامها في أي حرب محتملة، خاصة أن الإيرانيين يدركون جيدا أن أعدائهم المفترضين أي أمريكا وإسرائيل حتى الآن كما يقولون يفوقونهم تطورا في هذه التقنية العسكرية الجوية، وهذا الأمر قد يشكل تهديدا قويا للجبهة الإيرانية.
ملحم ريا،
هذا أهم ما جرى خلال 3 أيام من
شكرا المرة. لك ملحم ريا مراسل الجزيرة من طهران. والآن نتابع أبرز الأخبار الاقتصادية مع نديم الملاح. نديم صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا بك، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. قالت شركة راسكوم تيليكوم المصرية إن اللجوء للتحكيم الدولي في نزاعها مع الحكومة الجزائرية بشأن فرعها في الجزائر شركة جيزي سيكون الملاذ الأخير. وأوضحت الشركة أنها قد تلجأ لهذا التحكيم بحلول الربع الثاني من العام المقبل إذا لم تتلقى اتصالا من الحكومة الجزائرية أو لم تحصل على السعر الذي تراه عادلا مقابل جيزي. وأضافت أن التحكيم قد يستغرق من 2 إلى 4 أعوام. وتجري أوراسكوم محادثات لبيع أصول إلى مجموعة فينبلكوم الروسية من بينها جيزي في صفقة قد تؤدي لظهور 5 أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم. كشفت شركة تويوتا اليابانية عن خطط كبيرة للاحتفاظ بصدارة قطاع تكنولوجيا السيارات النظيفة. وأوضحت الشركة أنها ستطلق 11 طرازا هجينا جديدا إضافة إلى سيارة جديدة من طراز بريوس قابلة للشحن بالمقابس الكهربائي بخلاف السيارات الهجينة التقليدية، وهو ما سيمكنها من السير لمسافة أطول بالكهرباء فقط. وتهيمن تويوتا على قطاع السيارات الهجينة لأكثر من 10 أعوام، إلا أنه مع تجديد الحكومات للقيود البيئية ومعايير استهلاك الوقود بدأ المنافسون يضغطون بتكنولوجيا جديدة.
حددنا مطلع عام 2012 موعدا لإطلاق السيارة القابلة للشحن للأسواق العالمية. سنقوم بإنتاج 50,000 وحدة سنويا، وسيكون السعر $36,000. تم تصميم السيارة الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي يستمد طاقته من خلايا الوقود للمسافات المتوسطة والطويلة. ونعتقد أنه سيتم في إحدى المراحل استبدال أغلب سيارات اليوم بالسيارات الهجينة.
استونفت تداول أسهم شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات للمرة الأولى منذ إعادة هيكلتها قبل أكثر من عام. جاء ذلك بعدما تمكنت من جمع 20 مليار و100 مليون دولار في أكبر اكتتاب في تاريخ الولايات المتحدة. وتستهدف جنرال موتورز من الاكتتاب إعادة ما تلقته من مساعدات حكومية والتي تقدر ب$50 مليار. ويشكل المستثمرون من أمريكا الشمالية أكثر من 90% من المكتتبين، بينما تستحوذ صناديق ثروة سيادية من الشرق الأوسط وآسيا ومستثمرون آخرون على أقل من 5% من هذا الطرح. مع فرض الطوق الأمني على المناطق الفلسطينية المحتلة ومنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل في بداية التسعينيات، بدأت الحكومة الإسرائيلية منح رخص لجلب عمالة أجنبية من دول آسيوية مثل الفلبين وتايلاند. ويفوق عدد العمال الأجانب في إسرائيل حاليا 200,000، يشكلون نحو 10% من قوة العمل، بينهم عمال رسميون وآخرون لاجئون.
وجوه غريبة تسير في شوارع تل أبيب أو في أحيائها الفقيرة فقط. ليسوا سياحا، جاءوا هنا ليعملوا، فنشأت بينهم وبين المؤسسة الإسرائيلية علاقة مركبة استلزمت قيام مؤسسة حقوقية تعنى بشؤونهم وتجري لهم حساباتهم المالية أحيانا، فما لا يتقاضاه العامل كجزء من حقه يتحول إلى ربح صاف للدولة.
تفرض إسرائيل على المشغلين للعمال الأجانب دفع رسوم تحديدا في مجال الزراعة، وهذا يناقض المعاهدات الدولية، ولكنه يدخل لإسرائيل 200 مليون شيكل سنويا.
الحديث هنا عن مبالغ كبيرة جدا تجنيها إسرائيل، ولكنها لا تلزمها باحترام العامل الأجنبي ولا منحه حقوقه الأساسية.
يتوجه إلينا الكثير من العمال الأجانب ويتحدثون عن انتهاكات صارخة لقانون الحد الأدنى للأجور، عن احتجاز جوازات سفرهم لدى المشغلين وحبسهم أحيانا، كذلك عن ممارسة العنف ضدهم ومضايقات واعتداءات جنسية تمارس بحقهم.
ووفق هذا القانون يمنع العمال الأجانب من التزاوج، أما وإن حملت إحدى العاملات فإسرائيل تملي عليها تهجير رضيعها، وإلا فإنها ستخسر تصريح عملها وتطرد هي الأخرى.
كنت أعمل مع أحد المسنين، وعندما عدت من إجازتي قالوا بأنهم لا يريدونني وقد أحضروا عاملة أخرى.
وبالعودة إلى أحياء الفقر في تل أبيب، لم يكن سهلا على هؤلاء الفتيات التحدث عن ظروف عملهن خشية فقدانه، فالعمل على مدار الساعة والراتب في أحسن الحالات أقل بربع من $1,000، وهو الحد الأدنى للأجور هنا حسب القانون.
جئت قبل 4 سنوات وكان راتبي حوالي $500. أعمل مع أحد المسنين 24 ساعة في اليوم، وهذا صعب جدا.
قد تتفاوت مصاعبهم، ولكن الكثير هنا يجمعون أن يدا واحدة للحكومة تعمل من أجل طردهم لتحد من ظاهرتهم كما يقولون، ويدا أخرى تصادق على إحضار المزيد منهم كي تؤمن لأياد أخرى جني الأرباح على أكتافهم.
غالبا يهاجر الباحثون عن العمل مواطنهم الأصلية إلى دول أخرى بحثا عن ظروف معيشية أفضل. إلى إسرائيل يصل العمال الأجانب ليجدوا مجتمعا مغيرا عن ذلك الذي وعدوا به، مجتمع لا يحترم الآخر ويستغل طاقاته البشرية إلى حد الاستعباد أحيانا. نجوى سمري، الجزيرة، تل أبيب.
نهاية جولة الاقتصاد، الآن عودة إليك رنا.
شكرا نديم. وصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات أمس في ثاني أيام التشريق، بينما سجل هطل أمطار غزيرة في منطقة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. وقد غادر مئات آلاف من الحجاج المتعجلين صعيد منى استعدادا لأداء طواف الوداع وإنهاء مناسكهم. وكانت كاميرا الجزيرة قد التقطت صورا من الجو للحرم المكي والمشاعر المقدسة في كل من عرفات ومنى ومزدلفة. مراسلنا زياد العجلوني يأخذنا في جولة بالطائرة فوق المشاعر.